أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء. الكلام ما زال في المبحث الأول، وهو النهي عن العبادة. قلنا بأن المسألة الخامسة وهي دلالة النهي على الفساد يبحثها المصنف في مبحثين: الأول النهي عن العبادة، الثاني النهي عن المعاملة. كلامنا فعلا في النهي عن العبادة، وتقدم تحرير محل النزاع والبحث في النهي عن العبادة. الآن المصنف يقول بأن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، ويذكر أنحاء أربعة. النحو الأول: النهي عن ذات العبادة، عن نفس العبادة. يتعلق النهي بأصل العبادة، لا بجزئها أو بشرطها أو بوصفها، وإنما بنفس العبادة يتعلق النهي. ومثل بالنهي عن صوم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، والنهي عن صوم الوصال، والنهي عن صلاة الحائض والنفساء. إن النهي عن صوم يوم العيدين هذا النهي عن نفس العبادة، لا عن وصف مقارن للعبادة مثلا. وكذلك في النهي عن صوم الوصال، والنهي عن صوم الحائض والنفساء، أو صلاة الحائض والنفساء، فإن النهي عن نفس الصلاة. هذا النحو الأول. النحو الثاني: النهي لا يتعلق بأصل العبادة، بذات العبادة، بنفس العبادة، وإنما يتعلق النهي بجزء العبادة. ومثل له المصنف بالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، فإن قراءة السورة هو جزء من الصلاة. فالنهي عن قراءة سور العزائم هو نهي عن جزء الصلاة، فهذا النهي لم يتعلق بأصل الصلاة، وإنما تعلق بجزئها، وهو قراءة السورة، فنهي عن قراءة سورة العزائم. هذا النحو الثاني. النحو الثالث: أن يتعلق النهي بشرط الصلاة أو بشرط جزء الصلاة، فلا يتعلق لا بأصل الصلاة ولا بجزئها. النهي لم يتعلق بالجزء ولم يتعلق بالصلاة، وإنما تعلق بشرط للصلاة أو بشرط علما للجزء. مثل المصنف له بالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو اللباس المتنجس. اللباس هذا جزء خنقو من الصلاة، يجب ستر العورة في الصلاة. النهي عن كونه مغصوبا هذا نهي عن شنو؟ عن شرط الجزء، النهي عن كونه نجسا هذا نهي عن شرط الجزء. فهذا المثال الذي مثل له المصنف هو مثال لتعلق النهي بشرط الجزء. هذا النحو الثاني الثالث عفوا. النحو الرابع والأخير أن يتعلق النهي بوصف، هذا الوصف إما ملازم لنفس الصلاة أو ملازم إما لجزء الصلاة. فالنهي لا متعلق بالأصل بأصل العبادة ولا متعلق بجزء العبادة ولا بشرط العبادة، وإنما بوصف ملازم للعبادة أو بوصف ملازم لجزء العبادة. ومثل له بالنهي عن الجهر في موضع الإخفات أو بالنهي عن الإخفات في موضع الجهر. القراءة في الصلاة هذا جزء من الصلاة، الإخفات والجهر هذا وصف ملازم. لهذا الجزء فالنهي عن الإخفات النهي عن الجهر هذا النهي عن وصف ملازم لجزء الصلاة، جزء الصلاة القراءة والجهر والإخفات ملازم لها، فالنهي عنه ونهي عن وصف ملازم. هذه هي أنحاء الأربعة في العبادة. واضح إن شاء الله؟ بعد ما ذكرنا هذه الأنحاء الأربعة، هل النهي عن العبادة بهذه الأنحاء الأربعة يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضيها مطلقا بالأنحاء الأربعة؟ أو نقول بالتفصيل، في بعض هذه الأنحاء الأربعة يقتضي النهي الفساد وفي بعض هذه الأنحاء الأربعة لا يقتضي الفساد. رأي المصنف النتيجة النهائية أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد مطلقا بأي نحو من هذه الأنحاء الأربعة. يجي يبين ذلك المصنف، يبينه في النهي التحريمي ثم في النهي التنزيه الكراهة ثم بعد ذلك يبينه بالنهي الغيري. النهي الغيري البحث يقع في هذه الثلاثة، يعني في النهي التحريمي، ثانيا النهي التنزيه الكراهة، ثالثا في النهي الغيري. أما في النهي التحريمي فالمصنف يقول بأن هذا النهي، النهي التحريمي في العبادة يقتضي فسادها، يقتضي فسادها مطلقا بالأنحاء الأربعة المتقدمة. ويذكر وجها للفساد، دليلا للفساد، ثم بعد ذلك يذكر وجهين للفساد لا يرتضيهما. يقول احنا عندما نقول بالفساد نقول بالفساد للوجه الأول لا لهذين الوجهين. أما الوجه الذي يذكره المصنف لفساد العبادة إذا نهي عنها بالنهي التحريمي، كلام بالنهي التحريمي، فهو أن العبادة متقومة
بقصد متقوم بقصد القربة، وخذ فيها قصد القربة والتقرب للمولى. وحيث أن النهي التحريمي يوجب المبغوضية ويوجب من شأنه يوجب الابتعاد عن المولى، فلا يمكن أن يجمع بين كونها عبادة وكونها منهي عنها، إذ لا يمكن الجمع بين المبعد والمقرب، إذ لا يمكن التقرب شنو بالمبعد. إذا كانت الصلاة منهي عنها بالنهي التحريمي، هذا يعني أنها مبغوضة للمولى، والإتيان بها يوجب الابتعاد شنو عن المولى. فلا تصح حينئذ كونها عبادة، كونها عبادة إن مقربة للمولى. فإذا كانت منهي عنها لا يصح أن تكون شنو مقربة مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء كان النهي متعلق بأصل العبادة اللي هو النحو الأول اللي ذكرناه من الأحاء الأربعة، فلا يصح التقرب بها بنفسها، هي منهي عنها بنفسها، هي توجب شنو المبغوضية، توجب بنفسها هي مبغوضة وتوجب الابتعاد عن المولى. أو كان النهي متعلق بشنو بجزئها، وإذا كانت جزء العبادة منهي عنه وهو مبغوض للمولى، فالإتيان بها أيضا لا يجتمع مع كونها شنو عبادة مقربة للمولى. النهي عنها يوجب أن تكون مبعدة للمولى ولو كان النهي عن جزئها. أو كان النهي متعلق بماذا؟ بشرطها، بشرط العبادة أو بشرط جزئها، أيضا حينئذ تكون مبعدة عن المولى فلا يصح أن تقع عبادة. أو كان النهي متعلق شنو بوصفها أو بوصف جزئها، بالوصف الملازم لها أو بالوصف الملازم لجزئها، فالعلة واحدة. النتيجة المصنف يقول بأن المانع عن كونها المانع عن صحتها عند النهي عنها واحد في الجميع في الأنحاء الأربع، وهو أنه لا يجتمع النهي في محل كلام التحريمي مع شنو مع كونها عبادة، لا يجتمع المبعد شنو ويا المقرب، سواء كان هذا المبعد سواء النهي تعلق بأصل العبادة بشرطها بجزئها بوصفها، على كل حال هي تكون مبغوضة للمولى. على كل حال يكون الإتيان بها مبعدا عن المولى، لا نقول هي مبغوضة. يقول المصنف بأن القرب والبعد من المولى قرب وبعد معنويان لا مكانيان، لكن هما كالقرب والبعد المكانيين، فكما أنه في المكان لا يمكن التقرب بالمبعد، إذ لا يمكن بحسب المكان أن أتقرب للشيء الموجود في الجهة اليمين بالمشي المن إلى جهة اليسار، كذلك في المقام في القرب والبعد المعنويان لا يمكن التقرب إلى المولى معنويا بشيء يوجب التبعد عنه، بلا فرق إن النهي تعلق بأصل العبادة بشرطها بجزئها إلى آخره. على كل حال هذا الفعل الإتيان به مبعدا عن شنو عن المولى، هذا هو السبب الذي والوجه الذي لأجله نقول بشنو؟ بأن النهي التحريمي في العبادة موجب لفسادها. واضح إن شاء الله؟ قال ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض والنفساء، وثانيها أن يتعلق النهي بجزئها بجزء العبادة كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة. السورة جزء من الصلاة، النهي عن سورة العزائم في الصلاة نهي عن جزء العبادة. وثالثها أن يتعلق النهي بشرطها بشرط العبادة أو بشرط جزئها بشرط جزء العبادة كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس. اللباس ستر العورة هذا واجب في الصلاة، النهي عن اللباس المغصوب أو المتنجس نهي عن شرط الجزء. ورابعها النحو الرابع أن يتعلق النهي بوصف ملازم لها للعبادة أو لجزئها أو بوصف ملازم لجزء العبادة كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفات والنهي عن الإخفات في موضع الجهر. قلنا هذا مثال للوصف الملازم للجزء، القراءة جزء، الجهر والإخفات وصف ملازم لهذا الجزء. قال والحق، هذا الحق الآن يبين بالأخير، يقول هذا كلامنا في النهي النفسي وياي، بعدين راح يجي التنزيهي، بعدين راح يجي للنهي الغيري. إذن كلامنا الآن أولا في النهي التحريمي، النهي التحريمي النفسي. قال والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان النهي نهيا سواء كان نهيا عن أصلها عن أصل العبادة الأنحاء الأربعة أو جزئها أو شرطها أو وصفها، هاي أو شرطها أو شرط جزئها أيضا أو وصفها أو وصف جزئها. قال للتمانع، هذا هو السبب، وهذا السبب موجود في هذه الأنحاء الأربعة. قال للتمانع الظاهري بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته، التمانع بين هذا بين العبادة اللي يراد بها التقرب إلى الله وبين النهي عنها المبعد، عصيانه هو المبعد عن الله والمثير لسخطه. هاي عصيانه هذا شنو؟ المبعد. من هو المبعد؟ عصيان هو المبعد. قال فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، يستحيل أن الله يرضى بالشيء الذي يسخطه، هذا خلف، كيف هو يسخطه ويغضبه وكيف هو يرضى به. قال ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له أو بما هو متقيد بالمبعد. هاي متقيد مبعد هذا شنو؟ أحسنت، هذا النهي عن الشرط، لأن الشرط التقيد فيه داخل والقيد خارج. تقدم الفرق بين القيد والجزء، قلنا الجزء القيد والتقيد داخلان، بينما الشرط التقيد داخل دون القيد. قال أو بما هو متقيد بالمبعد، فإن النهي عن الشرط يعني الصلاة تكون متقيدة بشيء شنو؟ مبعد، وهو الشرط. قال أو بما هو موصوف بالمبعد، اللي هو هذا النحو الرابع، النهي عن وصف العبادة أو عن وصف ملازم لجزئها. قالوا من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين. فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، إذا شخص على جهة اليمين أنا أتقرب إليه بالمشي إلى جهة اليسار يستحيل التقرب إليه، مو؟ قال كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنا. ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به. إلى هنا المصنف بيّن الوجه لقوله بفساد العبادة بالنهي عنها مطلقا، سواء كان نهي عن أصلها عن شرطها عن جزئها عن إلى آخره. يقول هذا هو الوجه الذي يوجب فساد العبادة، الوجه هو التمانع بين أن تكون منهي عنها، بين أن يكون شرطها منهي عنه وصفها شنو جزئها، وبين أن تكون صحيحة. التمانع بين كونها عبادة يطلب بها مرضاة الله تعالى والتقرب إليه، وبين شنو؟ وبين النهي عنها الموجب للمبغوضية. هذا هو الوجه. قد يذكر هناك وجهان آخران. الوجه الأول، طبعا وجهان آخران إلمن للتعميم، هذا تعميم الفساد إلى ما إذا كان النهي عن الشرط والجزء والوصف. المصنف يقول هذا التعميم للوجه الذي ذكرناه هو التنافي، حتى لو كان الجزء منهي عنه، حتى لو كان الشرط الوصف، أكو تنافي بين كونها عبادة يطلب بها رضا الله والتقرب وبين النهي. قد يذكر وجهان آخران للتعميم. الوجه الأول أن النهي إذا تعلق بالجزء أو تعلق بالشرط أو تعلق بالوصف يسري من الشرط والجزء والوصف، يسري المن إلى أصل العبادة. ستكون العبادة منهيا عن نفس العبادة، تكون منهي عنها. ويسري إليها إما من باب الواسطة في الثبوت أو من باب الواسطة في الإثبات، واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض. واسطة في الثبوت شنو يعني؟ واسطة في الثبوت شنو يعني؟ يعني بأن تعلق النهي بالجزء بالوصف بالشرط هذا علة والسبب لتعلقه بتعلق النهي حقيقتان ها بأصل العبادة. هذه واسطة في الثبوت. مثل شنو؟ هاي النار الواسطة في ثبوت الحرارة المن للماء، حقيقة الماء يكون حارا بواسطة شنو؟ النار. النار واسطة في الثبوت. فإما يسري عن طريق الواسطة في الثبوت نقول بأن تعلقه بالشرطي بالجزئي بالوصفي هو واسط في الثبوت أو من باب الواسط في العروض. هاي الإثبات شيلوها اشتباها إذا ذكرناه واسط في العروض. العروض شنو يعني؟ في العروض يعني أن النهي تعلق حقيقة بالجزئي بالوصفي بالشرط، إلا أنه هذا النهي ينسب إلمن إلى أصل العبادة ثانيا وبالعرض. فهو نهي واحد وتعلق بشيء واحد، إلا أنه ينسب للثاني وهو أصل العبادة، ينسب له ثاني وبالمجاز. شنو كنا نمثل له؟ أحسنت، حركة السفينة هي حركة، الحركة حركة واحدة بالحقيقة هي ثابتة للسفينة، إلا أنها تنسب لزيد الجالس بالسفينة ثانيا وبالعرض. نمثل كنا بالوجود، وجود اللفظ هو وجود واحد حقيقة ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات وإلى المعنى ثانيا وبالعرض لعلاقة.
حركة
الشخص في السفينة أسناد مجازي. أحسنت، أسناد إليه مجازي مخلوقة، وهذا نقول في الإسناد إليه مو أسناد حقيقي، حقيقة هو لم يتحرك، هو المتحرك متحرك السفينة. أو مثال وجود، وجود اللفظ الموجود هو اللفظ، إلا أنه ينسب إلى المعنى ثانيا وبالعرض. المقام كذلك نقول بأنه المنهي عنه حقيقة ومنه هو الشرط الجزء الوصف، إلا أن هذا النهي ينسب ثانيا وبالعرض المن إلى أصل العبادة. إذا نهي عن شرطها جزئها وصفها كأنما نهي عنها، ينسب إليها مجازا. فيسري النهي من العبادة، من عفوا الشرط الوسط الجزء إلى أصل العبادة. السبب السريان إما من باب الواسطة في الثبوت قلنا، أو من باب الواسطة في العروض.
عبارة ثانية عن الإسناد المجازي الواسطة في العروض، واسطة في الإثبات الإسناد حقيقي، يعني عبارة أخرى هو نفس المفهوم.
هو واسطة في الثبوت يسند إليه حقيقة، صح؟ بس هو شلون يسند إليه حقيقة؟ يسند إليه حقيقة عن طريق واسطة، وهي شنو؟ مثلا نقول مثلا النار هي واسطة في عروضي وثبوتي الحرارة للماء حقيقة، هذا يسمونه واسطة في الثبوت. واسطة في الثبوت ما نقدر نقول هو نفسه هو الإسناد الحقيقي، مقصوده الإسناد الحقيقي فقط، لا مو هيك. زيد قائم نقدر نسمي هذا واسطة في الثبوت؟ لا، واسطة في الثبوت يكون عندي ثلاث أشياء في هاي
الواسطة، يعني ضميمة.
أحسنتم،
الحقيقة ما
بالضبط، لا هو أنا أيضا إسناد حقيقي، فأقول مو نفس المفهوم، مو نفس المفهوم هنا تماما. فهذا هو الواسطة في الثبوت. عندنا واسطة في الإثبات، إحنا هم عندنا واسطة في الإثبات، كلامنا مو يا هنا. واسطة في الإثبات إنه واسطة في العلم، هذا إثبات يعني. وياي أنا أشوف النار أقول النار هذا علامة على وجود النار، فهي واسطة في الإثبات، كلامنا مو ياها الآن. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الأول للتعميم يقول هو أن النهي يسري إلى أصل العبادة، وإذا ترى النهي إلى أصل العبادة ما كملنا نمو. إذا ترى النهي لأصل العبادة يصير نفس العبادة منهي عنها ويجب بطلان. وياي كأنما هذا صاحب الوجه شو يقول؟ يقول حتى تكون العبادة باطلة النهي عنها، حتى تكون العبادة باطلة لابد أن يتعلق النهي بنفس العبادة، والنهي عن جزئها عن شرطها عن وصفها موجب أن يكون النهي عن نفس العبادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التعميم. بأن النهي عن جزء العبادة عن وصفها عن شرطها موجب لبطلان العبادة باعتبار أن الجزء والشرط هذا عبادة، جزء من العبادة فهو عبادة، فإذا كان هو عبادة فالنهي عنه نهي عن أصل العبادة ولا؟ جابوني من هو بنفسه عبادة، فالنهي عنه نهي عن أصل عبادة. أحسنت. فالنهي عن هذا الجزء موجب لبطلان هذا الجزء، إن هذا الجزء بالنتيجة هو عبادة فيبطل الجزء، يعني النهي عن أصل العبادة موجب لبطلان فيبطل الجزء. إذا بطل الجزء بطل المركب كله، العبادة متركب من هاي الأجزاء، فإذا بطل بعض أجزائها بطلت شنو؟ كل العبادة. فالوجه الثاني يقول بأن النهي إنما يوجب لبطلان كل العبادة، النهي عن الشرط الجزء الوصف باعتبار أن هذه أيضا عبادة، فالنهي عنها موجب لبطلانها وبطلانها موجب لبطلان العبادة. لاحظتم؟ شوفوا الجامع بين الوجهين، كل من الوجهين كأننا يفترض بأن النهي حتى يوجب البطلان لابد أن يكون نهي عن أصل العبادة، حتى يوجب البطلان يكون نهي عن أصل العبادة. فصاحب الوجه الأول جعله نهيا عن أصل العبادة بالسريان، النهي عن الجزء عن الوصف عن الشرط جعله نهيا عن أصل العبادة شنو؟ بالسريان. صاحب الوجه الثاني جعله نهيا عن أصل العبادة باعتبار أن نفس هذا الجزء نفس هذا الشرط شبيه هو عبادة، فالنهي عنه نهي عن أصل العبادة فيبطل، فيبطل المركب. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الأول والثاني. جواب المصنف، المصنف يقول لا نحتاج إلى هذين الوجهين. طبعا نجاوب بجوابين. الجواب الأول يقول ما نحتاج إلى هذين الوجهين، لأن هذين الوجهين كما ذكرنا قد افترضا وقد بنيا على أن النهي إنما يوجب بطلان العبادة فيما إذا تعلق بأصل العبادة، أما إذا لم يتعلق بأصل العبادة لا يوجب البطلان، فاحتاجا إلى هذين الوجهين. أما نحن نقول بأن النهي يوجب العبادة حتى لو لم يتعلق بأصلها وإنما تعلق بشرطها بجزئها بوصفها، وذلك لما ذكرناه من التنافي بين كونها عبادة ومقربة للمولى ويطلب بها مرضاته، وبين كونها هي منهي عنها أو وصفها أو جزئها أو شرطها، تنافي بين حتى لو كان الجزء منهي عنه من دون سراية، الوصف الشرط منهي عنه من دون سراية حتى لو كان كذلك، هذا أيضا أكو تنافي بينها وبين شنو؟ بينه وبين كونها عبادة. إذ لا يمكن التقرب بشيء وصفه منهي عنه إيه من دون سراية، جزءه منهي عنه شرطه من دون سراية، يا أخي ما يمكن التقرب به، كنت نافي. نقول بالبطلان حتى لو لم نقل بالسراية، حتى لو لم نقل بأن النهي عن ذلك الجزء موجب لبطلان ذلك الجزء، إلا أن هذه العبادة كلها يصح التقرب بها ما دام جزءها شنو منهي عنه، فلا نحتاج لا للوجه الأول ولا علما للوجه الثاني، ما نحتاج إليه، فإن يكفي أن نقول بأن هذا الجزء منهي عنه، نقول إذن هذه العبادة لا يصح التقرب بها، بعد لا نحتاج أن نفرض السراية وأن نفرض شنو أن هذا تعلق النهي بالجزء موجب للبطلان فيبطل المركب، ما نحتاج هذا كله. واضح إن شاء الله؟ هذا سواء أكو سراية أو ما في سراية يجب بطلان، سواء بطل الجزء بتعلق النهي به أو شنو أو لم يبطل، هاي لا يصح التقرب بها العبادة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول أصل هذين الوجهين هو في نفسه مشكل، واضح إن شاء الله، مو تام الوجه الأول والوجه الثاني في نفسه هو فيه إشكال وليس بتام، إلا أن المصنف لم يذكر شنو، لم يذكر وجه الإشكال عليه، باعتبار كما ذكر هو بأن المناقشة فيه لا يسعه هذا المختصر. قال ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به لا لأجل، راح يذكر الوجهين، الوجه الأول لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يعني الجزء والوصف والشرط يسري إلى أصل العبادة، وأن ذلك يا هو النهي عن الجزء والشرط والوصف واسطة في الثبوت، بحيث النهي يثبت المن للعبادة حقيقتان بواسطة النهي عن جزئها وصفها شرطها، أو واسطة وين في العروض كما قيل، هذا الوجه الأول، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادها، فسادهما فساد الجزء والشرط فساد المركب والمشروط، يقول لا لأجل ذلك وياي ليش، قال بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، إلى هذين الوجهين، لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلناه من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد، بما يشتمل على المبعد يعني شنو؟ يعني الجزء منهي عنه، يشتمل على المبعد من الجزء، أو بما هو مقيد بالمبعد، مقيد بالمبعد يعني شنو؟ يعني الشرط منهي عنه، أو موصوف بالمبعد من دون السراية، من دون أن يكون هذا النهي موجب لبطلان الشرط الجزء، نفس كون جزئها منهي عنه مبعدا، هاي العبادة لا تعتقد بها، قال كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرقين، واضح إن شاء الله، نفس المبعد هذا النحو الأول من الحاء الأربعة، النهي عن أصل العبادة، على أن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على أن في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما ذكرناه، هذا كله في النهي النفسي. النهي النفسي طبعا التحريمي، النهي النفسي التحريمي، ثم ينتقل للنهي الغيري، ثم ينتقل للنهي التنزيهي. النهي الغيري. شنو النهي الغيري؟ وهو فيما إذا تعلق النهي بشيء لأجل التوصل إلى غيره، مو؟ هذا النهي الغيري هل يوجب فساد العبادة أو لا يوجب فساد العبادة؟ المصنف يقول بأنه يوجب فساد العبادة كالنهي النفسي بلا فرق، وقد تقدم الكلام في ذلك، تقدم الكلام سابقا وذكرنا وجها للمحقق النائين للقول شنو بعدم اقتضاء النهي الغيري للفساد وأجبنا عليه. المصنف الآن يعيد هذا الوجه، الوجه ذكر المحقق النائيني ويعيد الجواب عليه. شنو الوجه الذي ذكره المحقق النائيني للقول بعدم فساد العبادة بالنهي الغيري؟ الوجه الذي ذكره المحقق النائيني بأن النهي الغيري هو نهي من لا يكشف ولا يدل على وجود مفسدة في ذات شنو في ذات الفعل، وإلا لو كان هناك مفسدة في ذات الفعل مفسدة ذاتية لكان النهي غيريا لو نهي نفسي، لكان النهي نفسيا، فهو إنما نهي عنه نهي غيري لأجل أنه لا مفسد فيه ذاتية، وإنما نهي عنه مثلا لأجل ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده مثلا. واضح إن شاء الله؟ نهيا غيري ينهى عنه بالنهي الغيري. فإذا كان المنهي عنه بالنهي الغيري لا مفسدة ذاتية فيه، وبحسب الفرض في محل كلامنا هو عبادة، مو؟ ففيه مصلحة ذاتية، فهذه المصلحة الذاتية لا يزاحمها شيء، يعني ليس في قبالها شنو مفسدة، وهذا النهي لا يكشف عن وجود مفسدة ذاتية فيها. إذا كان فيها مصلحة ذاتية من دون أن تزاحمها مبغوضية ذاتية فيمكن التقرب بها، فيمكن إتيان بها بقصد تلك المصلحة الذاتية. المحقق النائين يقول بخلاف ما إذا كان النهي شنو نفسي، فإنه إذا كان النهي نفسيا بعد النهي النفسي لابد أن يكون في متعلق شنو مفسدة ذاتية، فإذا كان في متعلق مفسدة ذاتية حينئذ لا يمكن التقرب إليه، تلك المصلحة تزاحم تلك المفسدة الذاتية. هذا وين نقول؟ قال في النهي الغيري. المصنف يجاوب، المصنف يقول لا فرق بين النهي الغيري والنهي النفسي في كونه موجبا لفساد العبادة، وذلك لما ذكرناه من أن الوجه للقول بالفساد هو التنافي بين كونه مبعدا ومبغوضا للمولى وبين كونه عبادة، لا يصح التقرب بالمبعد، ولا يفرق فيه بين أن يكون النهي نفسي أو النهي شنو أو النهي غيري. ليش؟ إذ أن النهي الغيري أيضا شنو مبعدا، فإن المولى لو نهى عنه ولو بالنهي الغيري هذا يعني أنه لا يريد أن يصدر، لا يريد صدور ذلك الفعل، ويبغض صدور ذلك الفعل ولو لأجل التوصل إلى شيء ما، النتيجة هو لا يريد صدوره، فكيف تتقرب به؟ واضح إن شاء الله؟ فلا فرق مثلا في عدم التقرب للأب وفي عدم صحة التقرب للأب بين أن يكون اللعب في نفسه منهي عنه أو اللعب منهي عنه لأجل أن يدرس الولد. على كل حال اللعب لا يصح أن يكون مقربا للأب، صح لو لا؟ لو كان منهي عنه ولو بالنهي لأجل أن يدرس، النتيجة لا يصح التقرب به، هو موعد فلا فرق في عدم صحة التقرب بين أن يكون منهي عنه بالنهي النفسي أو بالنهي الغيري، لأن التنافي الذي ذكرناه سابقا بين كونها عبادة وبين كونها منهي عنها شنو؟ متحقق موجود حتى في النهي الغيري. ومجرد كون هناك مصلحة ذاتية كما ذكره المحقق النائيني، المحقق النائيني قال أكو مصلحة ذاتية مو؟ ماكو مفسدة ذاتية، مجرد وجود مصلحة ذاتية وعدم وجود مفسدة ذاتية هذا لا يكفي في رفع ذلك التنافي. فصحة التقرب وعدم صحة التقرب ليس متوقفا على وجود شنو؟ مصلحة ذاتية وعدم وجود مفسدة ذاتية، وإنما التقرب وعدمه متوقف على كونه مرادا للمولى، مبغوضا للمولى أو ليس مبغوضا. ما دام مبغوضا للمولى ولا يريد صدوره ولو بالنهي الغيري ولو لأجل عدم صدور غيره أو لأجل صدور غيره فلا يصح التقرب به للمولى. تقدم الكلام في ذلك. قال أما النهي الغير المقدم فحكمه حكم النفسي بلا فرق كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا المحقق النائيني للفرق بينهما بين النفسي النهي النفسي والنهي الغيري، بأن النهي الغيري بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه. ليش لا يكشف؟ لأن لو كان هناك مفسدة وحزازة في المنهي عنه لكان نهيا نفسيا، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم، بلا مزاحم لها المصلحة الذاتية من مفسدة للنهي، ماكو مفسدة للنهي فلا يزاحم شيء، فيمكن التقرب به بالمنهي عنه بالنهي الغيري بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة، بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازية في المنهي عنه المانعة هذه المفسدة والحزازية من التقرب به. فالمحقق النائيني فصل بين النهي النفسي والنهي الغيري، وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين. حتى يتم هذا الكلام حتى تقول بالنهي النفسي ماكو أكو مفسدة ذاتية فتزاح المصلحة الذاتية، وبالغير لا توجد مفسدة ذاتية فيصح التقرب، بل كما ذكرنا هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به بهذا الفعل المبعد إليه إلى المولى، كالتقرب والابتعاد المكانيين، والنهي وإن كان غيريا يوجب البعد ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على مفسدة نفسية، واضح إن شاء الله، بل حتى لو اشتمل على مصلحة نفسية حتى لو بمصلح بذاته إلا أنه بالنتيجة الآن هو منهي عنه لولا منهي عنه بالنهي الغيري والمولى لا يريد شنو؟ لا يريد صدوره، فكيف يصح التقرب؟ لا يصح التقرب به. هذا الأمر الثاني وهو النهي الغيري، أما النهي التنزيهي هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.